اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المكسي من قبلك بأسنى معاني الجمال في كل حال. فهو الجميل المجمل، وهو العبد الأكمل، وهو حبيبك الأفضل، وهو الذي ختمت به الرسل، وهو الذي أبنت به الطريق، وهو الشفيع الأعظم، وهو أكرم الأولين والآخرين. عليك يا رب الأولين والآخرين تظهر منزلته ومكانته لديك في يوم تجمع فيه الأولين والآخرين. فعليه منك في كل وقت وحين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى أهل حضرته وأهل دائرته من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلي بفضلك وكرمك وسلم علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى أهل مجمعنا ومن والانا فيك ومن أحبنا فيك، وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أفضل الصلوات وأزكاها وأعلى التسليمات وأحلاها برحمتك يا أرحم الراحمين. في تدبرنا في ميادين الجمال الأسناء في الوحي الذي أنزل على العبد المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالحسنى، انتهينا إلى قول الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألا تنظر وترى وتعجب في حال الذين اتخذوا خطة التزكية لأنفسهم، ردوا بها الأمر الواجب عليهم وتنكروا بها للمفروض عليهم في انتهاجه من سواء السبيل من طاعة الله وطاعة رسوله الهادي والدليل أهل الكرامة والتبجيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أمثال أولئك اليهود ومن حذى حذوهم، يزكون أنفسهم، وإذا سمعوا الآيات في الشرك قالوا لسنا من المشركين ولا ينطبق هذا الكلام علينا، وأخذوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وأخذوا يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم كيف خانوا العهود وارتضوا لأنفسهم التنكب عن القيام بما فرض عليهم عالم الغيب والشهود جل جلاله، ثم أخذوا يدعون ما ليس لهم ويفترون على الله. فقد حمل بعض أولئك اليهود أطفالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالوا أهل هؤلاء ذنب، على هؤلاء ذنب، قال لا، قالوا فنحن مثلهم، مثل هؤلاء الأطفال، لا ذنب علينا، لو عصينا بالليل محي عنا بالنهار، ولو عصينا بالنهار محي عنا بالليل، فنحن مثل هؤلاء. ومنهم من يأخذون الأطفال فيقدمونهم أمامهم في صلواتهم ويقولون كما أنه ليس على الأطفال ذنب فنحن أيضا وراءهم نصلي مثلهم، ليس علينا ذنب، ويقدمونهم في قربانهم ويدعون هذه الدعاوى الباطلة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، لأن التزكية قائمة على أمر في الباطن يعلمه الله، وعلى خاتمة يختم بها للعبد لا يعلمها إلا هو. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وجاء في القرآن ذكر الفتيل وذكر النقير وذكر القطمير، كلها متعلقة بنواة التمرة، فترى في كل نواة من نواة التمر ترى فيها كسوة خفيفة رقيقة جدة بيضاء تخرج، فهي القطمير، وترى فيها خطا من جانبها من أول النواه إلى آخرها يخرج من بينه خيط رقيق هو الفتيل، وترى في ظهر النواه في جانبها الثاني دائرة صغيرة، هذه الدائرة الصغيرة هي النقير. النقير والفتيل والقطمير من أدق ما خلق الله تبارك وتعالى، وقد يطلق الفتيل على ما يجعل بين الإصبعين عند فتل الخيط، ما يعلق بين الإصبعين من الوسخ يقال له فتيل. وكلها غاية في الدقة وفي الصغر، قال تعالى ولا يظلمون فتيلا، ما عملوا من عمل صالح فمحفوظ لدينا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن القوم تجاوزوا حدهم وتجرؤوا على ربهم وادعوا ما ليس لهم. وفي هذا بيان للمسلك السوي فيما يتعلق بجانب التزكية التي هي بمعنى المدح. هناك تزكية بمعنى التطهير والتنقية مفروضة على المسلمين كلهم، بعث الله بها أنبياءه ورسل، وبعث بها نبينا محمدا ونسبها إليه لأنه السبب الأقوى في نيلها في عصره وبعد عصره إلى يوم القيامة. لا ينال هذه التزكية إلا من أحبه، وإلا من والاه، وإلا من أطاعه، وإلا من خضع لما جاء به، وإلا من عظمه صلى الله عليه وسلم. ومن نقص فيه شيء من هذه الصفات لا يدرك حقيقة التزكية أبدا إلى يوم القيامة. فلذلك نسب الله التزكية في القرآن إليه بمواضع من كتابه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. هذه التزكية المفروضة قال الله عنها قد أفلح نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكان اجتهاد العقلاء من أولي الألباب في هذه الحياة اغتناما لها في التزكية والتنقية والتطهير لضمائرهم ونفوسهم وقلوبهم لقلع الصفات السيئة المذمومة منها وتحليتها بالصفات الحسنة وتقويتها وترسيخها فيها. هذا شغل الأصفياء وشغل الأتقياء في كل زمان وفي كل مكان، لكن أذهان وهمام غيرهم منصرفة إلى غير هذا، فيهمهم في الحياة غير هذا الأمر، ويتعلقون بغير هذا الشان، ويذهبون كل مذهب في شيء من شؤون حياتهم لأجل كسب شيء من المتاع أو المكانة أو السلطات أو النفوذ أو المال أو إلى غير ذلك. لكن همم الأصفياء تنصرف إلى تزكية هذه النفوس، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. هذا المعنى من التزكية مفروض على المؤمنين، ويجب أن نسعى إليه ونشتغل به، ويكون من أعظم همومنا في هذه الحياة. وقال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهذا من الشغل المهم المفروض على كل مسلم وعلى كل مؤمن، أن يبذل همه ووقته وفكره في تزكية نفسه وتطهيرها وتنقيتها. وهذا العلم الذي مسمى بعلم التزكية هو علم الإحسان، والذي اشتهر بين الأمة المحمدية بعلم التصوف في كثير من قرونها، وهو عبارة عن التزكية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما التزكية بمعنى الثناء والمدح فهذه هي التي جاءت فيها هذه الآية، وحذر الله تعالى من الاسترسال وراء ميل النفوس إلى هذه التزكية. هذه التزكية تزكية التمدح، تزكية نسبة الفضائل إلى النفس، تزكية ادعاء الكمال والفضل والتميز، هي مظان الغلط ومحل الخطر والحذر، وهي أسلحة إبليس ليصد بها عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد في كلام العارفين في الأمة لأن تصحب جاهلا غير راض عن نفسه خير لك وأقرب لسلامتك وأولى لقربك من الله من أن تصحب عالما راضيا عن نفسه. وأي جهل لدى من سخط على نفسه فإنه يحمله ذلك السخط على أن يزكي نفسه ويبحث عن واجباته علما وعملا للقيام بواجب تطهيرها. قالوا وأي علم لدى الراضي عن نفسه، إن رضاه عن نفسه دليل الجهل الفاضح الخطير الذي لا يزال صاحبه في انحطاط أبدا. لذلك جاءت الموازين في الكتاب وفي السنة الكريمة وهدي الصحابة وتابعيهم بإحسان عن مسألة التزكية هذه بهذا المعنى. أقاموا فيها الموازين وحذروا من كل تزكية مذمومة لدى الحق تبارك وتعالى تكون نابعة عن وصف ذميم في القلب هو وصف العجب. ووصف العجب أن ينسب الإنسان إلى نفسه فضيلة أو خيرا أو كرامة كأنه يظن ويشهد استقلاله بها وأنها ملك له وأنها جاءت منه وبه، وما درى هذا العاجز الفقير المخلوق الذي كان أصله عدما أنه إن كان لديه أي فضل أو كرامة أو خير فمن الله ومن فضل الله عليه، فالحمد لله سبحانه وتعالى لا لهذه النفس. وإن كانت لديك فضيلة فأي رذيلة أكبر من أن تدعي أن تلك الفضيلة منك وإليك وبك قامت وتنسى واهبها ومعطيها جل جلاله، إنها للرذيلة الكبرى. فتلك من جملة ما يوقع الإنسان في شر، فأمرنا في هذا الجانب أن نأخذ هذا الميزان، نحذر من كل العجب ومظاهره من الثناء على النفوس. ولهذا لما سئل بعض الحكماء عن الصدق القبيح، هل يكون صدق قبيح؟ ما هو الصدق؟ قال نعم، ثناء الرجل على نفسه. فعم الثناء الرجل على نفسه وإن كان صادقا فيما يذكر به نفسه في غالب الأحوال من دون أخذ ميزان صحيح يخول له أو يجعله مندوبا لأن يتكلم بالثناء على نفسه في موضعه بالموازين الشرعية، كل ما سوى ذلك فهو وإن كان صدقا فهو قبيح قبيح. فلأجل هذا بني الدين على التواضع، واشتهر بين الناس في عهد النبي أنه بعث بالتواضع، حتى كان ما بين اليهود والكفار حوار إنه يقول إنه بعث بالتواضع، فكانت المسألة معلومة أنه بعث بالتواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك هذب نفوس أصحابه الذين التفوا حول عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فبقي الميزان في التزكية عند ورود مقتضى الشرع والعقل الذي يقتضي أن يثني صاحب الحق على نفسه إحقاقا للحق وإبطالا للباطل أو إظهارا لوجه الحق أو إنقاذا للناس من سوء أو ما تعلق بذلك من المصالح. وعلى هذا الحال جاء ثناء ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أنفسهم فيما بعثوا به، إني لكم ناصح أمين وأنا لكم ناصح أمين، كما تقرر ذلك عنهم وقال نبينا إني لأمين في الأرض أمين في السماء، وقال وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. وما كان ذلك إلا من تزكية الله له الذي أخبره بهذه الكرامة وأمره أن ينبئ أمته بها وأن يخبر أمته بها صلى الله عليه وسلم، فأخبر بإخبار الله أنه الأكرم، فما كانت إلا تزكية الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا المعنى في كلام الأكابر من الصحابة أو التابعين أو خيار الأمة فهو صادر عن نفوس تهذبت وتزكت وخضعت وخشعت لا يحوم حولها العجب ولا ترضاه، بل تانف منه وتاباه، وإذا حدثت عن حقيقة بشيء مما آتاه الله كان ذلك وسط أدب جم ومواصلة للخشوع والخضوع والعمل بالطاعة وبعد عن السيئة والمعايب والثوالب والسيئات من الأقوال والأفعال والنيات. فحق لهم أن يقوم الأمر عندهم على تبعية صادقة خالصة، وذلك في أحوال نادرة لهم يتعين عليهم أن يثنوا بمثل ذاك الثناء أو يقولوا مثل ذاك المقال، ولا يكون ديدنا لهم في مختلف أحوالهم قط، ولا مظهرا من مظاهرهم في مسارهم أبدا، إنما يكون واردا في وقته. كذلك اقتدوا برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذا علمت ذلك فهو الميزان أيضا في حق ثناء الناس على بعضهم البعض. فأما ما كان من جانب جزم بأمر الغيب فلا مجال لأحد أن يجعله مسارا له أو سبيلا له أو رخصة له يقول ما شاء. وأما ما كان مما يتعلق بإحقاق حق أيضا أو إبطال باطل أو بيان وجه هدى أو غير ذلك من المصالح فتأتي السنة بمثل إن المؤمن إذا مدح رب الإيمان في قلبه. ويختلف بعد ذلك شأن الناس والخطر على المادح وعلى الممدوح، وإنما يسلم من الخطر المادح والممدوح إذا جاء المدح على وجهه بمقتضاه في وقته بإخلاص لوجه الله بلا زيادة في الأمر ولا تجاوز للحد، وكان الممدوح ذا نصيب من التزكية لا يهزه المدح إلى عجب ولا إلى كبر، وإلا وقعوا في الخطر. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقول إن الرجل ليغدو بإيدينه فيخرج فيلقى أحدا ممن لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيقول له إنك كيت وكيت وكيت وكذا وكذا، وفيك أن يمدحه ويثني عليه ويزكيه بما ليس فيه وبما لا حق له أن يذكره. قال فيرجع بلا دين له، يرجع بلا دين، قال يغدو بدينه ويروح، فحصل واحد يطبل به وينفخ له نفخة ويخرج بلا دين. وما أكثر هذا في أحوال المتطاولين على أمر الله تبارك وتعالى والمدعين الوكالة على الدين أو على الشريعة أو على نصرة الحق أو على نصرة الله ورسوله. وحاشا الله أن تكون في قبضة فرد مهما بلغ من مراتب الإيمان والإسلام والخير لو بلغها، وإن حدوث ذلك دليل على عدم بلوغه تحقيق الإسلام والإيمان، وإلا لما كان لذلك الإطراء بغير وجه وعلى غير حق. وانظر كيف أصبحنا في زمن دينهم ودنياهم يسير بالدعايات والتزكيات المنهي عنها، أفيقوم حقيقة الدين على ما نهى عنه ربنا ورسوله؟ كيف تقوم حقائق الدين على ذلك؟ أنقذ الله المسلمين وأيقظ قلوبهم وأصلح أحوالهم إنه أكرم الأكرمين. فبهذا جاء الميزان، وفي هذا الميزان في حق من يتضرر بالمدح جاءت السنة احثوا في وجوه المداحين التراب إلى غير ذلك، فصارت الأمور. وقال لمن مدح من ليس بأهل أن يمدح في وجهه قصمت ظهر أخيك، قد قصمت ظهر أخيك، حملته ما لا يطيق، هو في سير إلى الله يحتاج إلى الترقية، وإذا صدقك فيما قلت انقطع عن ترقيته وانقطع عن وجهته إلى الرب تبارك وتعالى. إذن فصار الأمر له موازين في الشريعة، والغالب الأكثر البعد عن تزكية النفس باللسان أو بالجنان، والبعد عن تزكية الغير إلا في المواطن المعينة. والتزكية باللسان أنا 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 أنا، نسمع الحبيب بكر المشهور سماها المدرسة العنوية التي تندرج فيها وجهات أرباب العجب والكبر، أرباب العجب والكبر بمختلف اتجاهاتهم، تجي في قائمة على أساس الكلمة التي طرد بها إبليس وحلت عليه اللعنة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقام عليها بعد ذلك كل اتجاهات المتكبرين المعجبين إلى يوم القيامة. أهل أنا، أنا أنا. فيأتي اعتقاد ذلك بالجنان من دون ما يقول باللسان أنا، أيضا هو يزكي نفسه بغير حق، اعتقاده أنه أفضل من الغير تزكية لنفسه بغير حق، من أخبرك ومن قال لك؟ ومن هنا تعلم ميزان الشريعة في مسألة المفاضلة بين الناس، نعلم أن الله تبارك وتعالى فضل خير الناس وهم الرسل بعضهم على بعض بنص قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا مجال لنا لأن نقول الأفضل فلان فلان إلا ما جاء في النص، فعلمنا من النص أن الرسل أفضل من الأنبياء غير المرسلين، وعلمنا أن خير الرسل للعزم فهم أفضل من غيرهم، وعلمنا أن أفضل الكل محمد، هذا ما جاءنا به النص من الله ورسوله، لا مجال في ذلك لاجتهاد أحد منا ولا لتفكير أحد منا ولا لعقلية أحد منا ولا لقدرات أحد منا، لكن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك. إذا علمنا ذلك فالأمر أيضا أكبر فيما يأتي بعد ذلك في أصحاب الأنبياء، في آل بيوت الأنبياء، في صلحاء الأمم. لا حق لأحد أن يطلق الأمر على علاته أو أن يفضل أحدا تفضيلا يقتضي احتقار الغير والانتقاص. هذه مسالك أهواء، هذه مسالك تجري على الله وعلى رسوله. لأجل ذلك كله قامت الأمور بالميزان الصحيح كما قامت في ثناء الناس على بعضهم البعض، فتجنبوا جانب التفضيل إلا ما ورد به النص وما جاء به الكتاب والسنة فهو الذي يقطع به ذلك، وما عدا ذلك فقد عد بعضهم من الغيبة قول فلان أحسن من فلان وفلان أفضل من فلان، عد بعضهم هذا من جملة الغيبة. إن لم تكن لك مندوحة شرعية تقتضي أن تقول هذا القول فلما أمسك لسانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. إذا علمنا ذلك فقد علمنا أفضليات عامة كفضل القرن الأول على ما بعده، كفضل الصحابة على من دونهم من الأمة عموميات، كفضل آل البيت الطاهر، وكل هذه العموميات لا تصل إلى حد إضاعة شيء من أمر الشريعة ولا تغيير ميزان من موازينها الأخرى. فإذا قلنا أن خير القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم، في خير القرون خيرهم أصحابه من غير شك وهم خير الأمة، لا يقتضي هذا أن تكون لهم العصمة، لا، ولا يقتضي هذا أن لا يقام الحد على من ارتكب موجب الحد منهم، لا. إذن وبهذا الميزان تنزل الأفضليات العامة على البقية، إلا أن العصمة جاءت للملائكة وللأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم في مقام العصمة السامية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فاقتضت خصوصيتهم تلك المزية التي خصوا بها. إذن فلنا موازين في مسألة التزكية هذه، ومسألة الثناء، ومسألة الدعاية، ومسألة المدح. ثم إن الحق تبارك وتعالى مهما أحسنت الظن بعبد من عباده فاعتقدت فيه من الخير ما تعتقد لا يعاقبك على ذلك، بل ينفعك يثيبك، لكن إذا تلفظت بألفاظ أنه كذا أو وصفه كذا حسبت على اللفظ. أما انطواء قلبك على إجلاله وإكباره حتى إذا اعتقدت أنه أفضل من في الزمان كله لا حرج عليك في ذلك، ولن يحاسبك الله، ولن يعاقبك، ولن يؤاخذك، وسيمدك تعالى من عنده بمقتضى هذا المشهد الذي تشهده، ولكن إذا تلفظت وتكلم يحوسبك على ذا الكلام، من إن جيت بكيف قام على أي أساس بأي رخصة من الشرع المصون بأي وجه من الوجوه بينك وبين الله تبارك وتعالى. إذن فهناك خطر في إطلاق الألفاظ والتساهل فيها، ولا خطر في انطواء الضمائر على التعظيم والمحبة لأي فرد من أفراد الأمة ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبهذا تعلم أن ما وجب من إعظام من تنتفع به في الدين فإن ذلك ينصرف إلى منطوى ضميرك لا إلى تلفظ لسانك. فإذا أردت أن تعبر عن ذلك تعرضت للخطر، فزن لسانك بالميزان وإلا وقعت في الحساب لدى الديان. أما انطوى قلبك فاعتقد ما شئت من الخير في أي فرد من أفراد الأمة عموما، وفي من جرى الخير على يده لك خصوصا، أو من أظهره الله مظهر العلم أو التقوى أو المعرفة به، اعتقد ما شئت، ولو اعتقدت أنه أفضل آل الزمان لا يؤاخذك الله. لكن إن تكلمت أو صدر منك القول وهو نسبة الألفاظ والأوصاف قام ميزان الحساب عليك فحاسب. كما تجاوز لك عن خواطر السوء التي لا تقدر على صرفها ولو كانت بإثم ولا يحاسبك عليها، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكذلك في انطواء الباطن على اعتقاد الخير من باب أولى لا يحاسبك عليه بل يثيبك، لكن ما لم تتكلم ولم تعمل فإذن فالأمور بموازينها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فهو أعلم بعباده. يقول نعم العبد إنه أواب وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار. اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال وإذ قال، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بل الله يزكي من يشاء. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. له مطلق الحق في أن يزكي، له مطلق. فهدى واجتبى والأمر أولا وآخرا ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة لا يتخلف منه شيء. لأجل ذلك كان بعد ذلك وصف الأنبياء لمن وصفوه في تلك الدقة قائم بمقام مكانتهم عند الله تبارك وتعالى. لهذا احمد الله الشيخ أبو الحسن الندوي لما لقيته قال إني لما زرتكم في اليمن في صنعاء قلت لهم لو يمكن أن نعطيكم ما عندنا من نهضات علمية في تاريخ الهند كله من نصرة ومن جهاد ومن محدثين ومن حديث ومن علماء ونسلم لكم كله لأهل اليمن مقابل أخذ حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية، فعنا ذاك شلوه ونأخذ هذا. لكن ما يتأتى. قال لماذا؟ قال لأن الوصف صادر من صاحب النبوة، لأن الوصف صادر من صاحب النبوة. قال غيره يصف بالوهم يصيب بالذن. وقد يصف الواصفون اليوم رجل بأنه صحيح يصبح مريض، وقد يصفونه اليوم بأنه غني لكن بعدين يصبح فقير. لكن صاحب الرسالة إذا وصف شيء بوصف يبقى الوصف، ما دامت الرسالة كلام لا كلام لا ينطق عن الهوى. فلهذا لو يمكن خذوا كل ما عندنا من نهضات ومن أعمال ويعطونا كلام سيد الوجود، لأنه لا يمكن تبديل ذلك صلى الله وسلم عليه وعليه. إذن فالحق في التزكية لله، وأول من ينوب عنه في إقامة التزكية بأمر أنبيائه ورسله، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي دور الأصفياء والأتقياء الذين يتقون الله فيما يقولون. هنالك يأتي ميزان أيضا في الشريعة في هذا المجال، وميزان وجبت 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 وجبت. إيه ما وجبت يا رسول الله؟ جنازة مرت أثنوا عليها الخير قال وجبت، جنازة مرت أثنوا عليها الشر قال وجبت. ما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في أرضه. فكلام من مثل ذاك العدد الذي كان حول محمد، مصفاه قلوبهم، منقاه ضمائرهم، مطهرة أسرارهم، ممتلئة إيمانا ويقينا، شهداء الله في أرضه. ما يثنون بالخير إلا وللخير وجود وحقيقة، فهم يؤدون بالنيابة عن اللسان. أنتم شهداء الله في أرضه، أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فهذه الموازين يجب أن تؤخذ، ويجب الحذر في مواطنه، وهو الغالب العام فيما يتعلق بالثناء اللساني والقلبي كذلك لنفس الإنسان. وعلمنا ما أباح الله لنا من حسن الظن بعباده، وما أوجب علينا من الوزن في النطق الذي ننطق به عنهم. قال: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، نحن ابناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنبكم وأنتم تقولون إننا لا نعذب إلا 40 يوم. قال: لو كنتم أبناء وأحباؤه لا عذاب 40 يوم ولا 40 ساعة ولا 40 دقيقة، ما في عذاب، لو يحبكم ما يعذبكم، يا كذابين ما يحبكم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والآية متصلة بما بعدها في شان أيضا يهود ذهبوا إلى المدينة إلى مكة المكرمة وتكلموا مع الكفار، وخصوصا بعد أحد اشتد الأمر عليهم في المدينة، وراحوا يقولون لهم نتحد نحن وإياكم يد على محمد نقاتله، نحن من هناك من قبل دخلوا انتم تعالوا من الجنب هذا. بعدها جاءت غزوة الأحزاب، فهم راحوا إلى هناك يتفقون مع المشركين، والمشركون قالوا نحن أنتم على الكتاب ومحمد صاحب الكتاب، ما نامن أن يكون مكيدة منكم الحين تصلحون أنتم وياه اتفاقيات، مع أنهم يعلمون أن محمد بعيد عن الخيانات صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ولكن ما وثقوا من اليهود. قالوا: ولا نطمئن حتى تسجدوا لأصنامنا. قالوا: مرحبا، اللي ما عليهم ما ليسوا على دين صحيح وقت الظروف غاية تبرر الوسيلة، وإيش يقولون يعملون ما يعملون من هذا التفكير الباطل الفاسد. المسجد سجدوا لأصنامه، سجدوا لأصنامهم، صلحوا الدفاق، ورجعوا بعد ذلك يقولون لهم: من أهدى نحن ومحمد؟ قالوا: من أنتم؟ وصفوا لنا دينكم ودين محمد. قالوا: ديننا نحن نحج البيت ونعظمه ونحرسه ونبنيه، ونحن أيضا نطعم الحجيج ونسقيهم الماء ونذبح القوم من الإبل، يعني العظيمة من الإبل نذبح ونصل الأرحام، هم يقولون هكذا ونعمل. ومحمد جاء بدين ترك عبادة الأصنام وعبادة آلهته وآلهة أباؤه، وجاب قطيعة الرحم وخرج من البلاد وفر من عند بيت الله. قالوا لهم: أنتم أهدى، دينكم أحسن من دين محمد. هم يعلمون أن ذاك رسول الله المأخوذ عليهم العهد باتباعه، أن أطهر الناس وصنات. قالوا: خلاص دينكم أنتم أحسن من دين محمد وأهدى. يقولون لكعب بن الأشرف: لا أنتم أهل الكتاب. يقول: أنت أهل الكتاب؟ يقول أبو سفيان: وأهل علم نحن أميون لا نعلم، ما ترون ديننا أهدى أم دين محمد؟ قالوا: ما دينكم ما دين محمد؟ أخذوا يتكلمون بكلام هذا. قالوا: يحلف لهم بالله أنتم أهدى محمد وأتباعه كله، دينكم أزكى من دينهم. أنزل الله: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حكم من حكم تسيير شؤون الخلائق في هذه الأرض لا نزال في معانيها إلى أن تقوم الساعة. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، واجعلنا ممن يخافك في الغيب والشهادة، وأسعدنا في الدنيا أعظم السعادة، طهر منازلنا وديارنا وقلوبنا، وارزقنا الخضوع والخشوع والأدب معك في جميع الشؤون، وارزقنا تعظيم ما عظمت، وارزقنا إكرام ما أكرمت، واجعلنا في عبادك المكرمين عليك، واعدنا من كل سوء حاط بعلمك، صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه من سار في دربه، والحمد لله رب العالمين. التحدث بنعم الله تعالى وجه من أوجه وميزان شريعة عند الزكية نفوسهم الطاهرة قلوبهم، الذين يشهدون الفضل لله والذين يزكون أنفسهم يشهدون الفضل لأنفسهم. فالمتحدثون بنعم الله ينبئون عن نعمة الله عليهم في حالة خضوعهم له وأدبهم معه وخوفهم من سلب النعم. والمزكون لأنفسهم ينسبون الفضل لأنفسهم آمنين مكر الله وكأنه لا يمكن أن تسلب عليهم فضائلهم. أنظر الله إلينا وإليكم وإلى أمة نبي محمد ونجعلنا ممن اهتدى بهدى الكتاب العزيز واتبع المصطفى محمدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله فيما دل عليه ودعا إليه بجميع القول والفعل والنية والقصد حتى لا يكون لنا نية ولا قصد ولا قول ولا عمل إلا على وفق المتابعة لحبيب الله وصفته ورسوله محمد. نور الله بذلك ديارنا ومنازلنا ومعاهدنا ومجالسنا ومحافلنا ودفع الأسوأ عنا وعنكم فرج كروب المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في لطف وعافية.